على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في جهتين، الجهة الأولى في ملاحظة عمومات صحة العقد ونفوذه، وأنه هل يستفاد من هذه العمومات الإطلاق بلحاظ شرائط المتعاقدين والعوضين أيضا، فلا تكون مختصة بخصوص المالك مثلا، أو لا يمكن أن يستفاد منها إطلاق من هذا القبيل. تقدم البحث عن آية أحل الله البيع فأوفوا بالعقود إلا أن تكون تجارة عن تراب. انتهينا إلى الآية الثالثة وهي قوله تعالى أوفوا بالعقود. هذه الآية قد يقال أن لسانها مطلق تدل على وجوب الوفاء بكل عقد ومن كل عاقد بلا أي قيد أو شرط، إلا أن الإنصاف أن هذه الآية أيضا لا إطلاق لها بلحاظ شرائط المتعاقدين والعوضين، فلا يمكن أن ننفي بها شرطية البلوغ مثلا أو السفه عدم السفه والرشد أو الإكراه أو شرطية الملك. أما بالنسبة إلى البلوغ والرشد والاختيار، فعدم الإطلاق في هذه الآية يمكن أن يكون بيانه وتقريبه أن هذه الآية بلسان التكليف، أوفوا بالعقود إلزام بحسب الحقيقة لكل متعهد وعاقد بأن يفي بعقده ويفي بالتزامه وتعهده، والإلزام ولسان الإلزام والتكليف إنما يناسب من له أهلية التكليف، فالصبي والمجنون والمكره هؤلاء لا يناسب التكليف بشأنهم باعتبار عدم أهليتهم للتكليف. صحيح أن أوفوا بالعقود قد يكون إرشادا بلسان التكليف، إرشادا إلى اللزوم مثلا والصحة كما قلنا فيما سبق، لكن هذا الإرشاد إرشاد بلسان الأمر على كل حال، وبلسان الإلزام، إلزام الإنسان وتحميله ما تعهد به وما سجله على نفسه من التعهد ومن العقد ومن العهد، وهذا التسجيل والإلزام لا يناسب، حتى الإلزام الوضعي لا يناسب مع الشخص الذي ليس له أهلية التحميل عليه والتسجيل عليه كالصبي والمجنون والمكره. ومن هنا دعوى عدم الإطلاق في هذه الآية بلحاظ هذه الشرائط الثلاثة دعوى قريبة جدا، فلا إطلاق لها ولا يمكن أن يستدل بها أحد على نفي شرطية هذه الشروط لكي نحتاج إلى مقيد مثلا مخرج ومخصص لهذا الإطلاق، مقيد لهذا الإطلاق أيضا كذلك ليس أهل له أهلية التمييز، لا أهلية التسجيل والتبعات. اللزوم في باب العقود والتعهدات اللزوم نحو تبعة بحسب الحقيقة، تحمل هذه التبعة على الإنسان الذي التزم الوفاء بالعهد والوفاء بالعقد، هذا بحسب الحقيقة من بحسب الفهم العرفي تبعاته، ومسؤوليات، والمسؤولية والتبع لا تناسب من لا أهلية له للمسؤولية، كالصبي كالمجنون وكالسفيه وكالمكره. وأما بالنسبة إلى المالك، قلنا أنه قيل بأن هذا الأنواع الأوفو بالعقود يكون خاصا بالمالكين، خطاب موجه إلى المالكين. وقيل في مقام المناقشة مع ذلك بأنه لا وجه لهذا التقييد، أوفو بالعقود مطلق، ولم يخرج منه مثلا المورد الذي يعلم بأن هذا العقد باطل لا يجب الوفاء به، كعقد الفضولي مثلا غير المالك مع عدم إجازة المالك. أما غيره غير ما يعلم بخروجه يبقى تحت عموم أوفو بالعقود. إلا أن الإنصاف أن ما ذكره المرزا قدس سره وتابعه عليه جملة من المحققين من أن أوفو بالعقود خطاب مخصوص بالمالكين، يعني لا إطلاق له من ناحية هذا الشرط أيضا من شروط العقد المتعاقدين، هذا هو الصحيح. والنقطة في ذلك يمكن أن يكون أن أمر بالوفاء بحسب الحقيقة يناسب مع كون ذلك الشيء والعقد والعهد الذي يراد الوفاء به داخلا تحت سلطان هذا العاقد، تحت سلطانه الوفاء واللا وفاء. فإذا كان العقد واقعا على مال الغير الذي يكون هذا الإنسان أجنبيا عن هذا المال، إذن ففي حق هذا الأجنبي لا يتصور الوفاء واللا وفاء، الوفاء واللا وفاء الوضعي لا الفعلي، يعني التمليك وعدم التمليك، التمليك ونحو ذلك من الأمور، هذا ليس تحت سلطان غير المالك أو من ينوب عن المالك، فكيف يمكن أن يكلف حينئذ بالوفاء الوضعي، يعني بأن يملك وأن يبقى على التمليك لا يتراجع عن التمليك، ليس له أن يملك هذا الذي ليس وليا ليس مالكا. فالأمر بالوفاء إنما يكون في حق مخصوصا لا محالة بمن يمكن يتأتى منه الوفاء ولا وفاء. وحينئذ إذا كان العهد والعقد متعلقه فعلا من الأفعال، العاقد إذا كان قادرا على ذلك الفعل حينئذ يمكن أن يكون مشمولا لأوفو بالعقود، كما في الالتزام بالأفعال، كما في فضول في الشروط في ضمن العقد لو اشترط فعلا من الأفعال، هنا حينئذ يمكن يعقل الوفاء ولا وفاء. وكما في باب النذر مثلا لو افترضنا النذر عهدا أيضا نذر أن يقوم بفعل، هنا يعقل منه الوفاء مع القدرة على هذا الفعل، يكون الوفاء والأمر بالوفاء شاملا له. وأما إذا كان العقد متعلقه النتيجة للفعل كالتمليك والتزويج ونحو ذلك، كما هو كذلك في باب مثل البيع وعقود المعاوضات وباب الأموال، حينئذ حينما يكون متعلق العقد إنما هو النتيجة وهو التمليك، فحينئذ لا معنى لأن يكون مكلفا من ليس له القدرة على التمليك بالوفاء بهذا بعقد التمليك فيما إذا صدر منه عقد التمليك فضولتان، هذا ليس له الولاية على ذلك لكي يكون مشمولا لدليل وجوب الوفاء. إذن فكأن الأمر بالوفاء مأخوذ فيه من يتمكن من الوفاء، القادر على الوفاء، هذا هو الذي يكلف بالوفاء. وهذا القادر في باب العقود والتعهدات المتعلقة بالنتائج إنما يكون في حق من له الولاية على ذلك التصرف، وهو المالك أو النائب عن المالك أو الوكيل عن المالك. أما من ليس له هذه الولاية إذن هذا خارج عن موضوع أوفو، لأنه غير قادر على الوفاء، كالذي يتعهد بفعل وهو غير قادر عليه، كما أن التعهد بالفعل الذي لا يكون مقدورا مثل هذا العقد أو العهد يكون باطلا، لأن صحة العقد يشترط فيه القدرة حتى في باب التعهدات المتعلقة بالأفعال أن يكون ذلك الفعل مقدورا تحت سلطان هذا الإنسان، كما لا إطلاق له لذاك أيضا لا إطلاق له هنا لمن لا يكون له الولاية على ذلك التصرف كغير المالك وغير المأذون من قبل المالك. نعم، لو قلنا في باب العقود في باب البيع ونحوه بما كان يقول به الفقه الوضعي في تعريف العقد، كان يقول الفقه الوضعي أن العقد عبارة عن الالتزام، إنشاء الالتزام لا إنشاء التمليك، إنشاء الالتزام بالتمليك، يلتزم العاقد بأن يملك أنه هذا المال. وهذا التفسير تفسير ذكره الفقه الوضعي، ولعله سابقا كان هكذا في بدايات هذا الفقه، كان العقد عندهم بمعنى الالتزام على التمليك لا التمليك الفعلي، وإن كان ظاهر كلماتهم الأخيرة أنهم يجعلون العقود التزاما بالتمليك الفعلي لا بأنه يملك فيما بعد، فيجعلونه من الوعد بالعقد لا العقد. لو قيل بأن العقد حقيقته الالتزام بأن يملك لا أنه يملك بالفعل، يلتزم بأن يملكه، حينئذ يعقل أن يشمل أفق العقود أي عاقد حتى العاقد الفضولي، العاقد الفضولي يكون مشمولا لأفق العقود لأن عقده سوف يكون التزاما، بيع الفضولي التزام بأن يملكه هذا العين، فلعله قادر أن يملكه كما أن يذهب يشتريه من المالك فيعطيه لهذا يملكه لهذا الإنسان، أو يستأذن من المالك فيأذن له المالك في هذا التمليك، حينئذ يعقل أن يكون العقد الفضولي صحيحا بما هو عقد الفضولي لا بما هو عقد المالك، ويخرج عن كونه فضوليا بناء على أن العقد التزام بالتمليك لا تمليك بالفعل، حينئذ يخرج عن كونه فضوليا، هذا الإنسان يمكنه أن يتعهد بالتمليك إذ كثيرا ما يكون قادرا على تحقيق هذا الملتزم به بمراجعة المالك وشراء العين منه أو استئذانه في ذلك فيفي بالتزامه، فيجب الوفاء به حينئذ، يكون عقده صحيحا ويكون واجب الوفاء، إلا أن هذا المبنى قلنا فيما سبق أنه مرفوض فقهيا عندنا غير منسجم مع منهج فقهنا في أو معنى العقود في الفقه الإسلامي، بل ولعل الفقه الوضعي أيضا وإن ذكر هذا في تعريف العقد لكن واقعا مقصوده الالتزام بتمليك فعلي، الالتزام الذي يساوق يتعلق بالنتائج، عبروا عنه بهذا التعبير، هم أيضا يريدون أن بالعقد ما يكون ما تكون النتيجة مترتبة من بنفس العقد، فالالتزام والتعهد والتعاقد متعلقه النتيجة الفعلية، وحينئذ هذه النتيجة الفعلية مع فرض كون هذا الإنسان أجنبيا عن المال لا ولاية له على هذا المال، ليس له السلطنة والولاية الثابتة لكل مالك على ماله بدليل الناس مسلطون على أموالهم ولا يحل مال امرئ إلا بإذنه ونحو ذلك من الأدلة الثابتة في محلها، والتي قلنا فيما سبق أن هذه الولاية من آثار الملك وهي غير صحة العقد وبطلان العقد. أوفوا بالعقود يقول من له القدرة على الالتزام بشيء يكون التزامه حينما يلتزم نافذا وواجب الوفاء، من له القدرة والولاية والقدرة الوضعية في مثل الالتزامات والعقود المتعلقة بالنتائج وبالآثار الوضعية، من له القدرة على ذلك يجب عليه أن يفي، ومن له القدرة إنما هو المالك أو من ينوب عن المالك، فغير المالك لا يكون مشمولا لخطاب أوفوا بالعقود بهذه النقطة، بنقطة أن الوفاء واللا وفاء لا يكون إلا في لا يكون ممكنا ومقدورا إلا في باب النتائج الالتزام بالنتائج والعقود إلا لمن كانت له تلك الولاية، الولاية على ذلك التصرف، إذن ذاك إذا عقد يجب أن يفي بعقده ويكون عقده صحيحا، هذه لعله هي النكتة التي جعل مثل المرزا وغيره يأخذ هذا أصلا مسلما أن أوفوا بالعقود خطاب موجه للمالكين فقط وليس موجه للفضولي. إذن هذا معناه أن هذا الخطاب خطاب أوفوا بالعقود ليس له إطلاق من ناحية شرائط المتعاقدين وليس له إطلاق لكل عقد حتى عقد الفضولي، فلا يقول كل عاقد يعقد عقدا أي عقد والتزام يلتزمه، لا بد له أن يفي بهذا الالتزام حتى لو كان أجنبيا عن المال، إذ هنا إذا كان يجب أن يلتزم بهذا المال معنى صحة ونفوذ التزامه تأثير التزامه في تحقيق الملكية، والمفروض أنه ليس له مثل هذه الولاية، هذا تصرف في مال الغير ولا يجوز له أن يتصرف في مال الغير، الغير له هذه الولاية لا الأجنبي، فحينئذ لا يكون أوفو بالعقود له إطلاق لعقد غير من له الولاية على المال، إما إصالة باعتباره مالكا أو نيابة عن المالك الوكيل والمأذون ونحو ذلك. وبهذا البيان يظهر أنه لا يمكن تصحيح عقد الفضولي بما هو عقد له حتى إذا فرض رضا المالك حين العقد بهذا البيع كما استقربه الشيخ وأشرنا إليه في بحث سابق. الشيخ قبل دخوله في بحث الفضولي تعرض لمسألة، وهي أنه لو باع شخص مال الغير وكان ذلك الغير راضيا واقعا بهذا البيع لكن لم يصدر منه إبراز وإنشاء وإجازة ثبوتا كان طيب النفس راضي النفس بهذا البيع، بحث أن هذا هل من الفضولي أو ليس من الفضولي، وهل يكون صحيحا أو لا يكون صحيحا، واستقرب الصحة وأن هذا خارج عن عقد الفضولي لأن هذا عقد رضي المالك به فيكون صحيحا. نحن لا نحتاج إلا إلى رضا المالك وإنشاء للعقد، فالإنشاء أنشأه هذا المؤمن، والرضا أيضا قبل المالك شرط والمالك راض هنا، إذن فيتحقق كلا جزئي العقد إنشاء ورضا ثبوتي وجدي من قبل المالك، وبهذا يكون العقد تاما. نحن قلنا فيما سبق أن هذا غير صحيح. هذا العقد إذا أريد أن يكون صحيحا هل يكون صحيحا بما أنه عقد هذا المؤمن الفضولي أو يكون صحيحا بما هو عقد للمالك؟ إذا أريد جعله صحيحا بما هو عقد المالك فانتساب العقد إلى المالك يحتاج إلى مبرز كما قلنا فيما سبق، مجرد الرضا الثبوتي طيب النفس ثبوتا لا يجعل عقد الغير عقد هذا طيب النفس، لأن الإنشاء لم يصدر منه نشأ صدر من غيره، والعقد ركنه الإنشاء ركنه المظهر المادي، الركن المادي في العقد شرط في صدقه في مقوم لمفهوم العقد، وهذا لم يصدر من المالك صدر من الغير، فلا يكون هذا العقد عقدا للمالك من دون أن يصدر منه ما يبرز رضاه والتزامه ولو بلسان الإجازة والأمر أو نحوه أو التوكيل بشكل من الأشكال على كل حال. وما دام لم يبرز بمبرز ذلك لا يكون الركن المادي في العقد متحققا، فلا عقد للمالك. وإن أريد تصحيحه بما هو عقد الفضولي لا بما هو عقد المالك بأن يقال هذا العقد عقد أنشأه الفضولي وحيث أن المالك راض واقعا يكفي هذا المقدار، العقد الفضولي يكون واجب الوفاء بمعنى يكون صحيحا ولازما عليه إذا تمت شرائطه ومن شرائطه رضا المالك، فعقد الفضولي صحيح مع رضا المالك لا عقد المالك صحيح، عقد الفضولي مشمول لدليل الصحة بما هو عقده، كونه عقده هذا لا إشكال فيه لأنه هو الذي أنشأ هذا العقد. إذا أريد التصحيح بهذا الاعتبار، ولعل الشيخ كان ينظر إلى هذه الناحية حينما قال هذا خارج عن الفضولي، لأنه جعله خارجا عن الفضولي أيضا، فهذا عقد أصيل، كأنه لأنه المنشئ هنا وهو العاقد أنشأ العقد من دون مانع، لأن المانع كان عدم رضا المالك والمالك راض بحسب الحقيقة، فيكون هذا بما هو عقد صادر من هذا العاقد صحيحا. إذا أريد هذا المعنى فهذا المعنى أيضا اتضح عدم صحته، لأن أوفوا بالعقود إن لا يشمل غير المالك، غير من له الولاية على التصرف لا يعقل في حقه الوفاء ولا وفاء لكي يكلف بالوفاء، فيكون مشمولا لأوفوا بالعقود، وبالتالي يكون عقده صحيحا. إذن فلا يمكن أن يكون مثل هذا العقد الذي يصدر من الفضولي من إنسان أجنبي عن المال، لا هو مالك ولا وكيل ولا معدون، لكن واقعا هو يعلم أن المالك طيب النفس بمثل هذا العقد، هذا لا يكون مشمولا لأدلة الصحة، لأنه ما لم يكن صادرا من الفضول من المالك لا يكون عقد المالك لكي يشمله أوفوا بالعقود. أوفوا بالعقود إذا كان مخصوصا بالمالكين حينئذ لا يشمل إلا ما يصدر من المالك، وهذا غير صادر من المالك، وبما هو عقد لغير المالك لا يكون مشمولا بأدلة أوفو بالعقود، لأنه ليس عقدا بالمالك، ليس يعقل في حقه الوفاء ولا وفاء. إذن فالآية الثالثة وهي أوفو بالعقود أيضا لا إطلاق لها لغير المالكين، يعني لغير من له الولاية الوضعية على المال والقدرة على الوفاء في باب العقود بالنتائج، وهو المالك أو من ينوب عنه بأي شكل من الأشكال. فمفاد هذه الأدلة لا إطلاق لها، أدلة الصحة وعمومات الصحة مفادها لا إطلاق لها لغير المالكين، بل لا إطلاق لها لغير لمن يختل فيه شرط من شرائط المتعاقدين من شروط الأهلية، سواء الملكية أو البلوغ أو الرشد أو الاختيار، حتى الشروط الأخرى أيضا لا يمكن نفيها بمثل هذه الأدلة. وهذا المطلب هو مقتضى هذا على مستوى الأدلة اللفظية. لو راجعنا المرتكزات العقلائية والسيرة العقلائية، أيضا السيرة العقلائية تطابق هذا الذي ذكره المرزا وذكره جملة من الأعلام، من أن العقد الصحيح هو العقد في باب التصرفات الوضعية والعقود المتعلقة بالنتائج لا بالأفعال، الالتزامات المتعلقة بالنتائج لا بالأفعال. السيرة العقلائية أيضا قائمة على أن هذه العقود ممن له الولاية على ذاك التصرف يكون صحيحا، لا من كل إنسان حتى الأجنبي. السيرة العقلائية أيضا لا يقبل أن يكون للأجنبي الذي لا رب له بالمال ولا ولاية له على التصرف الوضعي بالمال أن يكون عقده موضوعا للصحة وموضوعا للزوم مثلا مثل هذا، على خلاف الارتكاز العقلائي، هذا لا يكون تصرفه نافذا، بل هنا أيضا يفهم العرف والعقلاء أنه لا معنى لفرض أنه نافذ أو ليس نافذ، لأنه لا يعقل النفوذ مضي والوفاء ولا وفاء هنا، وهذا واضح. ثم أنه هذا أن يكون إجازة المالك تصحيح عقد الفضولي بإجازة المالك، هل يشترط فيه أن يكون هذا المالك مالكا حين العقد، أو يمكن أن يكون مالكا، أو يكفي أن يكون مالكا حين الإجازة؟ الصحيح أنه يكفي أن يكون مالكا حين الإجازة، ولعل هذا هو المشهور أيضا بين الفقهاء، كون هذا الإنسان المالك الذي يريد أن يصحح عقد العقد الذي أوقعه الغير غير المالك فضولتان يصححه بإجازته، أن يكون مالكا حين العقد هذا لا دليل عليه، لا وجه له. وهذا بناء على ما نحن ذكرناه في حقيقة الفضول في حقيقة الإجازة واضح جدا، فإن الإجازة إذا كان إيجابا جديدا لبان وثبوتا بلسان الإنذار الإجازة السابقة للعقد السابق. ومن الواضح أن الشر أن يكون هذا الإنسان مالكا ولو له الولاية حين الإجازة، سواء كان مالكا ووليا حين العقد الواقع فضولة أو لم يكن وليا. وبناء على أن الإجازة مثلا تصحح نفس العقد السابق بجعله منسوبا إلى هذا المجيز، فكأنه هو يكون صحيحا أيضا كذلك، فإن هذه ما يكون موضوعا لخطاب أوفوا بالعقود بالبيان المتقدم، إنما هو العقد المنسوب إلى المالك، والعقد المنسوب إلى المالك يكفي في أن يكون هذا المجيز حين الإجازة مالكا، إذ بإجازته سوف يكون ذاك العقد منسوبا إليه، يكون ذلك العقد منسوبا إليه بحسب الحقيقة، فيكون هو المخاطب، هو الموضوع لأوفوا بالعقود. فعلى كل المسالك، على القاعدة، كلما قلنا بصحة عقد الفضول بإجازة المالك حين العقد، إذا كان مالكا حين العقد ثم أجازه بعد ذلك أجاز العقد، كما أنه صحة العقد الفضول بإجازة المالك يكون على القاعدة، كذلك صحة عقد الفضول بإجازة المالك الذي كان مالكا حين الإجازة لا حين العقد، كما إذا اشترى هذا المال حين العقد كان ملكا لغير حين عقد الفضولي، وبعد ذلك اشتراه من المالك ثم أجاز عقد ذلك الفضولي، أيضا يكون مشمولا بإطلاقات أوفوا بالعقود على القاعدة ويكون صحيحا. نعم، هنا تجري بعض وجوه المنع عن الصحة التي سوف تأتي في الجهة الثانية في من باع شيئا ثم ملكه، بعض تلك الوجوه تجري أيضا هنا، إلا أن تلك الوجوه ليست تامة باستثناء وجه واحد سوف يأتي الحديث عن تماميته وعدم تماميته، وهو الأخبار الخاصة، وذاك الوجه مخصوص بمن باع شيئا ثم هو ملكه، لا أنه باعه شخص آخر ثم هذا الشخص الثالث صار مالكا ثانيا للمال فأراد أن يجيز ويمضي العقد السابق. مثلا من جملة تلك الوجوه التي تذكر هناك يقال أنه يشترط أن يكون هذا مالكا حين العقد، أن يكون البيع المالك، ويقال لا دليل على أنه يشترط أن يكون البيع بيع المالك إلا في الوقت الذي يراد تصحيح البيع، أما قبل صحة البيع أن يكون البيع بيع المالك بلا مجيب، والبيع إنما يكون بالإجازة بيعا منسوبا إلى مالكه، وحينئذ يكون في المقام بيع البيع بيع المالك، فيكون مشمولا لدليل العقد لدليل أوفوا بالعقود، ولا يشترط أن يكون البيع بيع المالك حين عقد الفضولي شرطية أن يكون هذا المجيز المالك المجيز مالكا أيضا حين وقوع عقد الفضولي، هذا لا موجب له. مثلا من جملة الوجوه التي ذكرها المرزا هناك وقد تأتي الإشارة إليه، أنه حينما يبيع المالك المال بعد عقد الفضولي وقبل أن يجيز، لا محالة قبل أن يملكه الثاني فيجيزه، نفس بيعه وقبو وشراء المالك الثاني من رد لتلك الإجازة، رد لذلك العقد الأول، والرد حينئذ يبطل العقد الأول ويمنعه من أن يصلح بالإجازة، حينئذ هذا يكون إجازة المالك الثاني كالإجازة بعد الرد الذي لا يكون نافذا. هذا أيضا يجاب عليه هناك، قيل بأنه أولا هذا إن كان ردا فهو رد المالك الأول لا رد المالك الثاني، بيع المالك الأول للعين بعد تحقق عقد الفضول عليه بعد أن باعه الغير فضولة، فهذا رد عملي فعلي يدل بالالتزام العقد بالدلالة الالتزامية على أنه قد رد ذلك العقد ولم يمضه، لكن رده هو بالمقدار المربوط به، وهذا لا ينافي أن يجيزه المالك الثاني بعد أن يملك بالمقدار المربوط بالمالك الثاني، مضافا إلى إمكان المناقشة في أصل كونه ردان، أو في أصل أن الرد قبل الإجازة مانع عن إمكان تصحيح العقد بالإجازة، فإنه ذاك أيضا محل بحث، أنه من قال بأن الرد يمنع عن صحة العقد بالإجازة، خصوصا إذا قلنا بأن الإجازة تجديد للعقد، إبراز لتعهد جديد ثبوتا بحسب الحقيقة. إذن هذه الوجوه جملة شبيهة بها التي سوف تأتي الإشارة إلى المهم منها في الجهة القادمة، تأتي أيضا فيما إذا كان الفضولي شخصا ثالثا غير المالك وغير من ملك بعد ذلك هذا العين من المالك بالشراء مثلا أو بغيره، وأراد أن يمضي عقد الفضولي، أي لا يشترط في تصحيح عقد الفضولي بالإجازة من المالك أن يكون المالك مالكا حين عقد الفضولي، أيضا الميزان أن يكون مالكا حين الإجازة، إذا كان المجيز حين الإجازة مالكا فإجازته مصححة للعقد، سواء كان حين العقد مالكا أو كان شخص آخر مالكا للمال ثم انتقل إلى هذا بناقل قهري كالإرث أو بناقل اختياري كالبيع ونحوه. هذا أيضا ما يرجع إلى الجهة الثانية، الجهة الأولى. الجهة الثانية في أنه لو فرض تملك الفضولي للمال الذي باعه مثلا فضولة عن مالكه، على مالكه، باع مال الغير ثم بعد ذلك ملك هذا المال، إما ملكه بالإرث أو ملكه بالشراء من المالك، هنا هل يمكن أن يكون هذا العقد صحيحا أو لا يمكن أن يكون صحيحا؟ هذه مسألة معروفة بمن باع شيئا ثم ملكه، والأقوال فيها ثلاثة: قول بالبطلان مطلقا، وقول بالصحة على تقدير لحوق الإجازة، يعني يمكن أن يصح هذا العقد الذي أوقعه الفضولي بنفسه ثم ملكه بسبب القهري أو الاختياري العقدي من مالكه، يمكن أن يصح إذا أجازه، يعني يصح بالإجازة، فإذا أمضاه يصح، وإذا لم يمضه ولم يجزه لا يصح. هذا قول ثاني. قول ثالث بالصحة مطلقة، أنه أساسا يصح هذا العقد بلا حاجة إلى الإجازة، بمجرد أن يملكه يكون هذا العقد صحيحا ويجب عليه الوفاء به سواء شاء أم أبى رغم أنفه، لأنه هو الذي باع، هو الذي عقد هذا العقد، بمجرد تملكه سوف يجري عليه هذا العقد، يكون نافذا عليه. هذا أيضا قول ثالث. المشهور بين الفقهاء هو القول الأول، وهو بطلان هذا العقد، من باع شيئا ثم ملكه، رغم أن المشهور في المسألة السابقة كما أشرنا إليها في بحث الإجازة صحة عقد الفضولي بإجازة المالك، ولو كان المالك ولو كان المجيز مالكا حين الإجازة لا حين العقد، مع أن الأشهر أو المشهور هناك صحة عقد الفضولي بإجازة المالك سواء كان المالك مالكا لذلك العين حين وقوع عقد الفضولي أو كان مالكا حين الإجازة فقط، مع أن المشهور هناك الصحة، هنا انعكس الحال فصار المشهور بطلان هذا العقد. والشيخ قدس سره في المكاسب نقل عن المحقق التستري وجوها، صاحب المقابيس لعله، وجوها من الاستدلال على بطلان هذا العقد، لعل المهم من تلك الوجوه ثلاثة وجوه لا بد من ذكرها وملاحظة أن هذه الوجوه هل يتم شيء منها أو لا يتم، فإذا لم يتم شيء منها إذن فالصحيح القول الثالث، وإذا تمت هذه الوجوه بعضها فقد حينئذ يثبت القول الأول، وإذا كان بعض الوجوه تاما دون بعض وما يتم لا يقتضي أكثر من صحة العقد، بطلان العقد مع عدم الإجازة، لا بطلان العقد مع الإجازة، فيكون الصحيح هو القول الوسط أوسط هذه الأقوال، وسوف يظهر أن الصحيح إنما هو القول الوسط، ويأتي إن شاء الله.